أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا مخبرا عن وقت إنزال القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا هذا يرجع إلى الله عز وجل، ضمير العظمة جاء بضمير الجمع مع أنه سبحانه واحد، باب التعظيم. أنزلناه هذا دليل، يعني أنزلناه الضمير يرجع للقرآن، ضمير الغائب يرجع للقرآن. أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل أمين الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، ليس مخلوقا كما تقوله الجهمية. ومن سار في ركابهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، الجهمية يقولون القرآن مخلوق، لفظه ومعناه كله مخلوق، لأنهم ينفون الكلام عن الله عز وجل. والأشاعرة والماتريدية يقولون معناه منزل ولفظه مخلوق، معناه منزل لكن لفظه مخلوق، ليس كلام الله، إنما هو كلام محمد أو كلام جبريل حكاه أو عبر به عن كلام الله، فهو حكاية أو عبارة عن المعنى الذي هو قائم بالله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم الباطل وضلالهم المبين. الله جل وعلا قال إنا أنزلناه، وهذا يشمل اللفظ والمعنى. الله تكلم به جل وعلا وحمله جبريل وأرسله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للأمة. هذا هو المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. إنا أنزلناه متى؟ في ليلة القدر، ليلة القدر. وقال في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. في سورة الدخان يقول أنزلناه في ليلة مباركة، ولم يبين هذه الليلة. في هذه السورة بينها أنها ليلة القدر، والله جل وعلا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي ليلة مباركة. وفي آية أخرى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وذلك أن ليلة القدر من رمضان، إذن فيكون القرآن أنزله الله في ليلة القدر من رمضان. سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر عظيم، ولأنها تقدر فيها أعمال السنة، قدر فيها أعمال السنة من حياة وموت وصحة ومرض وما يحصل في السنة يقدر في هذه الليلة. وهذا تقدير خاص، تقدير خاص حولي، تقدير الحولي، وهو مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، مأخوذ من التقدير العام في اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ. كما أن هناك تقديرا عمريا، وهو ما يقدر على الجنين ويكتب على الجنين وهو في بطن أمه، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا تقدير عمري، تقدير عمري. هناك تقدير يومي، كل يوم يقدر له ما يجري فيه، وهذا كما في قوله جل وعلا كل يوم هو في شان، يقدر ويخلق ويرزق ويدبر ما يجري في هذا اليوم. وكلها تقادير ترجع إلى التقدير السابق، التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ في ليلة القدر، وهي في رمضان، لأن الله قال إنا أنزلناه، لأن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل في ليلة القدر من رمضان. وهل أنزل القرآن كله في ليلة القدر أو كله أنزل في رمضان؟ لا، القرآن كما هو معلوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع والحوادث منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله في مدة الرسالة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة، 10 سنوات في المدينة، في 23 سنة ينزل بحسب الحوادث والوقائع، يبين أحكامها وتفاصيلها. إذن ما معنى أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ معناه ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر، ثم توالى نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكامل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وبعض القرآن يسمى قرآنا، الآية الواحدة تسمى قرآنا، السورة تسمى قرآنا، فيطلق القرآن على كل القرآن ويطلق على بعضه أنه قرآن. أنزلناه في ليلة القدر. ثم عظم من شأن هذه الليلة فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم لها وتفخيم لها. ثم بين ذلك بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر، وهذا يدل على فضلها. ولذلك سميت ليلة القدر، سميت الليلة المباركة. خير من ألف شهر، أي العمل الصالح في هذه الليلة الواحدة خير من العمل في ألف شهر يقضيها الإنسان في العمل الصالح، وهذا فضل عظيم. تمر هذه الليلة في حياة المسلم كل سنة وتتكرر في حياة المسلم، فإذا وفقه الله لاغتنامها حصل على خير كثير. وألف الشهر يتكون منها 83 سنة وأربعة أشهر، كلها إذا قضاها في العمل الصالح فالعمل في هذه الليلة يعادل عمل 1000 شهر. هذا فضل عظيم لمن وفقه الله، ولكن المحروم لا يلقي لها بالا ولا يلتفت إليها، وتمر عليه كسائر الليالي ولا يستفيد منه. إنما من يتحراها ويعمل فيها الصالحات هذا هو الذي يستفيد من هذه الليلة. ثم اختلفوا في أي ليلة من رمضان على أقوال كثيرة، ذكر منها ابن كثير في تفسيره جملة من الأقوال. قيل إنها أول ليلة من رمضان، قيل إنها آخر ليلة، قيل إنها ليلة 17 التي هي ليلة بدر، وقيل إنها ليلة 21، قيل إنها ليلة 23، قيل إنها ليلة 27، وهذا القول هو آكد الأقوال والله أعلم، أنها ليلة 27. وعلى كل حال لا يضمن من اقتصر عليها، لا يضمن أن من اقتصر على ليلة واحدة، لمن اقتصر على ليلة واحدة لا يضمن أنه أدرك ليلة القدر. أما من قام جميع الشهر، من قام جميع ليالي الشهر فإنه أدرك ليلة القدر لأنها تمر عليه، فلا يدرك هذه الليلة يقينا إلا من قام جميع الليالي في رمضان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأوسط ويعتكف فيها طلبا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فانتقل باعتكافه إلى العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، وبقي على اعتكاف العشر الأواخر حتى توفاه الله. فيترجح أنها في العشر الأواخر، هذه الليلة العظيمة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أولا الله سماها ليلة القدر، سماها ليلة مباركة، هذا يدل على فضلها. ثانيا الله نوه بشأنها وفخم بشأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. ثالثا قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. رابعا قال: تنزل الملائكة والروح فيها، يدل على فضلها. تنزل يعني يكثر نزولها في هذه الليلة. لماذا تنزل الملائكة؟ تحضر عمل المسلمين وتحضر المساجد وتساعد المسلمين وتقوي عزائمهم على قيام هذه الليلة. الملائكة جمع ملك، والروح قيل هو جبريل عليه السلام، إن الله سماه الروح الأمين، وقيل الروح صنف من الملائكة ينزلون في هذه الليلة. وعطف الروح على الملائكة من عطف الخاص على العام تنويها بشأنه: تنزل الملائكة والروح فيها، هذا يدل على عظمته. خامسا قال: سلام هي، الليلة سلام، كلها سلام، لا شر فيها، من طلوع الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهي سلام، ما يجري فيها فهو سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت هذه الليلة، فهي ليلة عظيمة مباركة خير من ألف شهر. فالمسلم يتحراها ويقوم رمضان كله ليضمن أنه قام ليلة القدر، ولا يقتصر على بعض الليالي دون بعض، وإن كان بعض الليالي أرجح لتحريها، لكن لا يضمن أنه أدركها. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب منهم مؤمنون، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، ففيهم مؤمنون من أهل الكتاب. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأضافوا إلى إيمانهم بالرسل السابقين إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكتب الله لهم الأجر مرتين، كتب الله لهم الأجر مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يعني أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتون أجرهم مرتين، مرة على إيمانهم بالرسل السابقين ومرة على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من كفر بمحمد فقد كفر بالأنبياء السابقين كلهم، لأن من كفر برسول واحد أو بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. فأهل الكتاب على صنفين، صنف مؤمنون وصنف كافرون. وهذا فيه رد على من يقول الآن إن أهل الكتاب مؤمنون، نقول ليسوا مؤمنين كلهم إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما من كفر بمحمد فليس بمؤمن، هو كافر في جهنم كما يأتي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، المراد بهم من لا كتاب لهم من عبدة الأصنام، عبدة الأصنام والمجوس وغيرهم من الملاحدة، لم يكونوا منفكين يعني منتهين عما هم عليه من الباطل، كل يدعي أنه على الحق حتى تأتيهم البينة، حتى يأتيهم الوحي الذي يبين لهم المخطئ من المصيب، وهو القرآن الكريم هو البينة. ولهذا فسرها بقوله رسول من الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو صحفا مطهرة وهي القرآن، صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فيها القرآن مكتوب مطهرة من الشياطين لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أما الشياطين فلا تقربه ولا تطيقه. صحفا مطهرة، طهرة من الشياطين، فيها كتب، هذه الصحف فيها كتب قيمة، كتب فيها القرآن العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يهود والنصارى ما تفرقوا عن جهل ولم يأتهم حجة تقوم عليهم، بل نزل عليهم التوراة والإنجيل، ومع هذا تفرقوا مع كتبهم، فطبيعتهم التفرق والعياذ بالله، لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا شأنهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي بعد ما أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل بعث إليهم رسلا، ومع هذا تفرقوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، ولهذا سميت بالفرقة الناجية لأنها نجت من النار، فرقة الناجية لأنها نجت من النار، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لم يتفرقوا عن جهل وعن، بل قامت عليهم الحجة. ولذلك نهانا الله عز وجل أن نتفرق مثلهم، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف من طبيعة البشر، خصوصا الاختلاف في الاجتهاد والاستنباط يحصل، الاختلاف في الآراء يحصل، ولكن هذا يحسم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. فمن كان على الدليل يؤخذ بقوله، خالف الدليل يترك قوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتابه القرآن، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته في حياته يرجع إليه عليه الصلاة والسلام، بعد موته يرجع إلى سنته التي تركها علي، التي تركها لنا، تركنا عليها، يرجع في الخلاف. فإذا اختلفنا نعرض اختلافنا على كتاب الله وسنة رسوله، فما شهد له الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ، فهو خطأ لا يجوز الأخذ به. وإن قال به فلان أو العالم الفلاني أو لا، ما نأخذه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، دل على أنه يخطئ وهو حاكم وعالم، يخطئ ليس معصوما. فالذين ينادون الآن وأقلقون في الصحف والجرائد والمجلات والمحطات والإذاعات أن الاختلاف رحمة وأن الدين واسع وخذ بأي قول قال به عالم، هذا من التيسير، وهذا وهذا، هذا كلام باطل. الاختلاف موجود والاجتهادات موجودة، ولكن لا نأخذ إلا بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أو أجمع عليه المسلمون، أجمع عليه العلماء. أما أن نأخذ ما يوافق أهواءنا ولو كان غير صحيح وخطأ ونترك ما وافق الدليل لأنه لا يوافق أهواءنا، فهذه طريقة اليهود والنصارى. على الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحللون لهم ويحرمون لهم ويطيعونهم ولا يرجعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة اليهود والنصارى، فالأمر محسوم والحمد لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فلا ننكر أنه يوجد خلاف، يوجد اجتهادات، يوجد، لكن ننكر أنه يؤخذ بكل خلاف وبكل قول دون عرض على الدليل، هذا هو المنكر. ولا يفعل هذا إلا أصحاب الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ويتصيدون من الأقوال ما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم ولو كان حقا تركوه، نسأل الله العافية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فهم أهل تفرق من قبل، فلا يستغرب أنهم اختلفوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هم أهل اختراق، أهل اختلاف من الأصل، إلا من بعد ما جاءتهم البينة على ألسن رسلهم اختلفوا وتفرقوا لأنهم يتبعون أهواءهم. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نسأل الله العافية. ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمر الجميع، جميع الخلق من أهل الكتاب وغيرهم والمسلمون، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالتوحيد هو الدين جميع الرسل، وإن اختلفت شرائعهم إلا أن دينهم واحد وهو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من الشرك، مخلصين له الدين، العبادة تسمى دين، ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة، حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الباطل والمقبل على الحق، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولهذا تسمى ملة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، بالحنيفية لأنها توحيد، والحنف هو الميل في اللغة، والمراد هنا الميل والالتفات عن الباطل إلى الحق، هذا هو الحنيف. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لماذا نص على الصلاة والزكاة مع أنه أمر بالدين وإخلاص الدين؟ والصلاة والزكاة داخلان في الدين لأهمية هذين الركنين، أهمية الصلاة وأهمية الزكاة، لأنهما يبعثان على الأعمال الصالحة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهر الإنسان من الشح والبخل، فمن حافظ على الصلاة حافظ على دينه، ومن أدى الزكاة أدى بقية الحقوق لأنها تدربه على الخير. والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فمن أقام الصلاة وأدى الزكاة أقام الدين من باب أولى. ولو أنه فعل الخيرات والطاعات لكنه لا يصلي ليس بمسلم، أو لم يؤدي الزكاة ليس بمسلم أيضا. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن لما منعوا الزكاة قال رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قاتلهم رضي الله عنه حتى أخضعهم لحكم الله عز وجل، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة، من فعل هذا، من عبد الله مخلصا له الدين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهذا دين القيمة، أي الملة القيمة المستقيمة. وذلك دين القيمة. ثم بين جزاء الفريقين، جزاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا من أهل الكتاب، شوف أهل الكتاب وكفروا، كفروا وهم أهل الكتاب لأنهم لم يتبعوا الكتاب ولم يعملوا به، من أهل الكتاب اليهود والنصارى. والمشركين عبدة الأوثان الأشجار والأحجار والنار كما عند المجوس. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، شوف ولم يفرق بين أهل الكتاب والمشركين. بعض معاصرين من الذين يدعون العلم والثقافة يقولون لا، في فرق بين أهل الكتاب والمشركين في الجزاء. نعم في بعض الفروق من ناحية الأحكام الشرعية، لكن من جهة الجزاء عند الله لا فرق بينهم، كلهم كفار، كلهم من أهل النار وهم من أهل الكتاب، لما لم يعملوا بكتابهم صاروا من أهل النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، نار جهنم، جهنم طبقة من طبقات النار والعياذ بالله، لأن النار دركات، النار دركات كما أن الجنة درجات، الجنة علو وارتفاع والنار سجين انخفاض والعياذ بالله، أسفل سافلين، درك الأسفل من النار. في نار جهنم، في نار جهنم يعني يوم ولا يومين ولا سنة ولا شهر؟ لا، في نار جهنم خالدين فيها باقين فيها أبد الآباد، عذاب وخلود والعياذ بالله، عذاب شديد وخلود فيه لا طمع لهم في النجاة منه والخروج منه، جزاء على كفرهم، كفروا السبب أنهم كفروا. والحكم إذا قرن بوصف دل على أن هذا الوصف هو علة الحكم كما هو عند الأصوليين، فسبب خلودهم في النار الكفر، أنهم كفروا خالدين فيها. ثم قال: أولئك، أي الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أولئك هم شر البرية، الخليقة، هم شر الخليقة. هل هم يقولون أن اليهود والنصارى الآن تحضروا وتقدموا وترقوا وصار لهم شأن في هذه الدنيا؟ ما ينفعهم هذا عند الله سبحانه وتعالى، خالدون في النار لا ينفعهم ما حصلوا عليه في الدنيا من المخترعات والصناعات والثروات، ما ينفعهم. وليسوا خير البرية. الناس الآن يمدحونهم، يقولوا لا، خيار الناس وخيار، لأنهم تقدموا ولأنهم تحضروا ولأنهم هم يستدلون على خيريتهم بما هم عليه من زهرة الدنيا. الله قال شر البرية يهودي ونصراني من أهل الكتاب وهو شر البرية. لماذا؟ لأنه لم يعمل بالكتاب، لم يستفد منه. ليس المسألة بالانتساب إلى الدين أو الانتساب إلى الصالحين أو الانتساب، لا، المسألة مسألة عمل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم شر البرية. خلهم يمدحونهم، يقولوا لا خير الناس ولولا تقدمين، ولولا هم شر البرية، شر الخليقة، نسأل الله العافية. حتى شر من الخنازير ومن الحيوانات ومن الكلاب، البرية الخليقة، فهم شر البرية. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تبعوا الأنبياء، كل الأنبياء تبعوا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وواصلوا العمل والإيمان، أولئك هم خير البرية. خير البرية هم المؤمنون، أما الكفار فهم شر البرية. على ما هم فيه من تقدم وحضارة وازدهار، هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن كان ما عندهم مال ولا عندهم زهرة الدنيا ولا عندهم حضارة، فقراء، هم خير البرية، فوق الخلق عند الله سبحانه وتعالى، دون نظر إلى نسبه، دون نظر إلى ثروته، دون نظر إلى علمه، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى عمله. آمنوا وعملوا الصالحات، أيضا ما هو كل عمل، إنما العمل الصالحات، الصالحات الموافقة للكتاب والسنة، هذا هو العمل الصالح مع الإخلاص لله عز وجل. العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله وموافقا لكتاب الله وسنة رسوله، هذا هو العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم، جزاؤهم عند الله جل وعلا جنات عدن، جنات، ما هي جنة واحدة، جنات متعددة. عدن يعني إقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام، فهم مقيمون فيها لا يرحلون منها ولا تؤخذ منهم ولا يؤخذون منها، باقية مستمرة في نعيم وفي سرور في جنات عدن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها، الأنهار الطيبة اللذيذة لشرابهم، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أبد الآباد، لا يرحلون منها، لا يصيبهم مرض، لا يصيبهم هرم، لا يصيبهم موت، لا يصيبهم هم ولا حزن، في سرور دائم خالدين فيها أبدا، خلودا مؤبدا، خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، وهذا أعظم من الجنة، رضا الله أعظم من الجنة، ورضوان من الله أكبر. رضي الله عنهم ورضوا عنه بما أعطاهم من النعيم والسرور، رضوا عنه بما أعطاهم وجازاهم به لا تتطلع نفوسهم إلى زيادة أبدا، لا تتطلع نفوسهم إلى زيادة، ليس بينهم حسد ولا تباغض ولا تقاطع، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا لمن؟ لمن خشي ربه، لمن خشي ربه، خشيه خافه سبحانه وتعالى وعمل بطاعته. لمن خشي ربه سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه، هذا جزاؤه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تخصيص ليلة 27 من رمضان بالصدقة والاجتهاد على أنها ليلة القدر؟
العمل الصالح فيها بالصلاة بالدعاء بالصدقة، كل عمل صالح فيها، كل عمل صالح فيها يرجى مضاعفته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في العشر الأواخر من رمضان تكثر رسائل الجوال بين الشباب في أن فلانا رأى رؤيا أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، وأن فلانا الآخر رآها فتواطأت الرؤى، فما التوجيه في ذلك؟
كل هذا هذيان، وكل هذا تخرصات، وربما أن يكون الشيطان هو الذي أيضا تدخل وغرهم بهذه. اللي ما عليه دليل ما نقبله يا أخوان، اللي ما عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله لا نقبله. واحذروا من الجوالات وما يروج فيها، ومن الانترنت، ومن هذه الأمور، هذه وسائل فتنة، وسائل شر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض أهل العلم علامات لليلة القدر ككون الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها.
نعم، هذا ورد، ورد، ذكر ابن كثير شيئا من هذا، ذكر ابن كثير بتفسير هذه السورة ذكر شيئا من تحريات والعلامات، منها ما ورد فيه دليل وإن كان ضعيفا، ومنها ما تفرسه بعض الصالحين وبعض أهل العلم، ولكن الله أعلم، الله أعلم. نعم.
ويقول حفظك الله: وهذه العلامات التي ذكروها هل لا بد من اجتماعها في تلك الليلة؟
الله أعلم، الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين أن القرآن نزل في ليلة القدر، وأن أول آية نزلت هي، أو أي أول سورة نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق؟
أليست اقرأ باسم ربك الذي خلق من القرآن؟ هي من القرآن الذي نزل في ليلة القدر، ألا تنافي؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس: لا حاجة لنا من دراسة مذاهب المعتزلة والجهمية ونحوهم لأنهم قد ذهبوا.
نحن بندرسها لحاجتنا إليها، ندرسها لنعرفها من أجل أن نتجنبها ونحذر منها، وإلا الحمد لله لسنا بحاجة إليها. نحن يكفينا كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة، فنحن لا ندرسها لحاجتنا إليها، وإنما ندرسها لحاجتنا إلى معرفتها لئلا تروج على الناس، لأجل أن نحذر منها، لا سيما وأن لها دعاة يدعون إليها الآن، يطبعون كتب المعتزلة ويحققونها وينشرونها. فنحن إذا لم نعرف مذهبهم وشبهاتهم ربما تنطلي علينا وعلى جهالنا، فلا بد من هذا، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ليلة القدر من كل سنة.
لا، في رمضان، ما هو خاص بليلة القدر. كان جبريل يدارس، ينزل ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، هذا في كل الشهر دارسه القرآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السيئة تضاعف في ليلة القدر كما تضاعف الحسنة؟
السيئة لا تضاعف يا أخي، لكن تغلظ في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، تغلظ بالكمية لا بالعدد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة مثلها، لكن تغلظ لحرمة الزمان وحرمة المكان الذي وقعت فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من قام مع الإمام في ليلة القدر ولم يزد على ذلك هل يكتب ممن قام ليلة القدر؟
كل ليالي رمضان من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ليلة القدر وغيرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله تقاسي،
لكن المشكلة أن فيه طائفة الآن يقولون الإمام مبتدع إذا منه زاد في الصلاة في عدد الركعات على ما يرونه هو الحد، يقولون هذا مبتدع وينفصلون ولا يصلون معه، هذا لا يجوز. من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام رمضان ولا حدد ركعات، قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما حدد عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله تقاسيم لمقادير الخلق، يقول: فهل هناك فرق بين هذه التقاسيم، وهل بعضها يتغير ويتبدل وبعضها
لا؟ ما في فرق، لكن المقادير مكتوبة باللوح المحفوظ، هذا التقدير العام السابق، وهذه تقادير تفصيلية من التقدير السابق ترجع إليه ولا تخالفه، ما هنا شيء إلا بقضاء الله وقدره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اعتكفنا في الحرم ويصير بين المعتكفين نزاع على الأماكن في الحرم من ناحية الحجز ومن ناحية النوم وغير ذلك، ونحن حريصون على ليلة القدر، فهل علينا ذنوب في هذا الخصام؟
نعم نعم، لا تخاصم، الحرم واسع ولله الحمد، وإذا ضاق بك المسجد الحرام حول الكعبة فكل مكة وكل ما هو داخل الأميال كله حرم الحمد لله، اذهب إلى مسجد آخر فيه سعة، ولا تنحصروا في المسجد الذي حول الكعبة وتتضايقوا وتتشاحنوا إلى آخره، وربما لا تؤدوا العبادة على الوجه المطلوب بسبب الزحام الشديد والخطر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تفسير آية القرآن بظاهرها، أي بالمعنى الذي يفهمه كل أحد، دون رجوع إلى تفاسير العلماء؟
لا يا أخي، ما يجوز. الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصيام والجنة والنار والوعيد لا بأس يفهمها العوام، لكن الأحكام الشرعية والتحليل والتحريم والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، هذه ما يعرفها إلا الراسخون في العلم، لا يجوز تفسير القرآن مطلق كذا، لا. نعم. لكن الأشياء الظاهرة إذا جاء ذكر النار أنت تعرف النار والعياذ بالله، إذا جاء ذكر الجنة تعرف الجنة، إذا جاء ذكر العمل الصالح أنت تعرف، إذا جاء ذكر الصلاة تعرف الصلاة، حافظوا على الصلوات، تروح تراجع تفسير وش الصلاة، لا، لا يعرفه المسلمون. هناك أشياء يعرفها العوام، وهناك أشياء يعرفها العلماء، وهناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت بأن سورة البينة لا يستطيع من به نفاق أن يحفظها، فهل لهذا الكلام أصل في الشريعة؟
والله ما سمعت هذا، ما سمعت هذا. المنافق يقرأ القرآن، المنافق يقرأ القرآن ويحفظه، وربما يرتله أحسن ترتيل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استدل أحدهم بقوله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أن لم أداة نفي فلا يكون الكفار من أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يقال عنهم كفار، فكيف نرد على
هذا؟ كلام فاسد وتمحل وتفسير للقرآن بغير تفسيره والعياذ بالله. أهل الكتاب منهم كفار لعنهم الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، منهم كفار ومنهم ملعونون، منهم مغضوب عليهم ومنهم ضالون. ما يجوز للإنسان أن يقول أهل الكتاب مؤمنين كلهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن به وبالرسل السابقين، هل يكون له مثل أجر أهل الكتاب الذين آمنوا مرتين؟
لا، له أجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الإيمان بالرسل السابقين، لأنه لا يؤمن بمحمد حتى يؤمن بالرسل السابقين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من آمن من أهل الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤمن بأن نبوته عامة لجميع الناس،
لم يؤمن، هذا كافر، لم يؤمن، لأنه يعني مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا مكذب لكلام الله عز وجل، فليس بمؤمن. لا بد أن يؤمن بعموم رسالته، لا بد أن يؤمن أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، لا بد أن يؤمن أنه على جميع البشر أن يتبعوه، لا بد أن يؤمن بهذه الأمور. نعم. وإلا ما كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدي كل العشر الأواخر من رمضان مسجدنا وإمام مسجدنا عادة يقرأ سورة القدر بعد الفاتحة وسورة الإخلاص في الركعة الثانية من كل صلاة، فهل لهذا أصل؟
هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن ليلة القدر تتغير من عام إلى عام؟ قد تكون في عام ليلة 27 وفي آخر 25.
ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما هو؟ من العلماء من قال أنها تتنقل الشهر، لكن لا دليل على هذا. نعم.
وكذلك حفظك الله، سائل آخر يسأل عن ساعة الإجابة من يوم الجمعة، هل تتنقل في اليوم؟
لا، لكن العلماء اختلفوا في تحديدها، هي ثابتة لا تتنقل، ولكن العلماء اختلفوا في تحديدها، الله أخفاها لأجل أن يجتهد المسلم في سائر اليوم بالدعاء والعمل الصالح، يكون له أجر أكثر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ الأمر الأول ما تفضلتم به حفظكم الله من أن النصارى والمشركين كفار وهم شر البرية خالدين في عذاب جهنم، وبين الأمر الثاني وهو قوله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الآية، إلى أن قال: ولتجدن أقربهم مودة.
هذا اللي آمنوا، أكمل الآيات يا أخي. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا، انتبه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. آمنا بمن؟ بهذا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء هم الذين أقرب الناس مودة إلى المؤمنين، الذين آمنوا من أهل الكتاب. أما من لم يؤمنوا فهم أشد الناس عداوة. الآن تشوفون عداوة النصارى للمسلمين وكيف يصنعون بالمسلمين، هذه خاصة بالذين آمنوا من أهل الكتاب. أنت ما تكمل الآيات يا أخوان، أنا قلت لكم كم مرة لا تأخذون بعض الآية وتقطعون الباقي، أكملوا الآية أو الآيات المترابط بعضها ببعض، اعرفوا السياق، لا بد من هذا. نعم، ما واحد يقطع بعض الآية ويقول هذا دليل، لا ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اختلاف أمتي رحمة؟
ما ثبت هذا، هذا رواه حديثا ولم يثبت. والاختلاف ليس رحمة، الفرقة عذاب، والرحمة بالاتفاق والاجتماع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اختلف العلماء في أمر معاصر فما العمل في ذلك؟
على من معه الدليل، العمل على من معه الدليل. نعم. نحن معنا ميزان والحمد لله، الكتاب والسنة ميزان للأقوال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح هذه العبارة وهي القول كما نطق به القرآن، حيث نسب النطق إلى القرآن؟ فقد وجدت هذه العبارة يقول في شرح العقيدة الطحاوية.
نعم، نطق به القرآن، القرآن نطق بهذا، تكلم بهذا، يسند إلى القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40. حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، قال: بأن نفخ الروح يحصل بعد 40 يوما فقط.
يحصل لابد 40 يوم؟
نعم.
يعني وهو نطفة أو علقة؟ من قال هذا؟ ثم أيضا قالوها عاد فهم الحديث، هل العلماء كلهم من عهد الرسول إلى الآن ما فهموا حتى جاء هذا المسكين وقال أنا فهمته؟ ما الكلام هذا؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يؤدي الزكاة لكنه لا يصلي، هل يعد مسلما؟
لا، الصلاة عمود الإسلام، لا تقبل زكاته ولا سائر أعماله حتى يقيم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بدأت اليوم قضاء صيام يوم من شهر رمضان، ثم أفطرت في النهار قبل المغرب لحاجة وليس لضرورة، فهل فعلي هذا جائز؟
لا يا أخي، ما يجوز أن تقطع الصوم الواجب، ما يجوز تقطع الصوم الواجب إلا لضرورة، أما بدون ضرورة لا بد من الإكمال، إكمال اليوم. نعم. ولهذا يقول العلماء: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، مثل القضاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يملك أرضا عليها زكاة، هل عليه أن يتدين ويقترض حتى يخرج زكاتها؟
ما يلزمه ذلك، لكن تبقى في ذمته، تبقى دينا في ذمته حتى يستطيع إخراجه، وإذا استدان وأخرجها لا بأس، طيب، لكن ما يلزمه ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لديها ابنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهم راتب شهري من قبل الدولة، فهل يجوز لها أن تأخذ من هذا الراتب بقدر حاجتها؟
لا بس، الوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد، لا يحتاجه الولد، الزائد عن حاجة الولد للوالد أن يأخذ منه. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نصاب الزكاة الواجب كيف نقدره بالريال السعودي الآن؟
الأصل الفضة، الأصل الريال السعودي الفضة، الريال العربي السعودي 56 ريال، ريال الفضة الذي كان على عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وينظر صرفه من الأوراق النقدية، يسأل الصيارفة كم يساوي، أو يسأل أهل السوق كم تساوي 56 ريال، كم تساوي من الأوراق النقدية، فما بلغت فهو نصاب الورق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يسكن معي في المنزل الذي تقيم فيه عائلتي يسكن شخص قريب لي ليس من محارم زوجتي، فأذهب للعمل وأتركه في المنزل، فما حكم ذلك؟ وإذا كان
ما دام ما في خلوة بينه وبين المنزل، فيه أسرة، فيه نساء، فيه أسرة، لا بس، هذا ما هي خلوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للذين يقومون على أموال الدولة من الموظفين أن يأخذوا منها ولو شيئا يسيرا، بداعي أنهم يقولون كتب، يقول: وللقائمين عليها، أي على أموال الدولة؟
إيش؟
هو قال: وللقائمين عليها، العاملين عليها.
من اللي قالوا القائمين عليها؟ من اللي قالوا هذا؟ غلول، ما يجوز أن تأخذ من الغنيمة ولا من المال العام للدولة إلا ما أعطاك ولي الأمر، وإلا تأخذ راتبك فقط لأنك أمين، ولا الأمين لا يخون ويأخذ من الأمانة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة المرأة للقرآن وهي حائض، قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف دون أن تمسه؟
هذا محل خلاف بين العلماء، المذهب أنه ما يجوز لها أن تقرأ. بعض العلماء أفتى مثل الشيخ بن باز، لأنه لا دليل، يقول لا دليل واضح على منعها، هذا اختياره رحمه الله. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: يجوز لها أن تقرأ إذا خشيت النسيان، إذا كانت تحفظ قرآنا وخشيت أن تنساه يجوز لها أن تقرأه لتثبته لئلا يفوت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في صلاة الجمعة ونحن في الصلاة في الركعة الأولى، لما سجد الإمام السجدة الأولى انقطع مكبر الصوت فلم نسمعه إلا وهو يقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة، فقمنا معه مباشرة وأكملنا الصلاة وسجدنا بعد السلام سجود السهو، يقول: فهل فعلنا صحيح؟
لا، ما يعوض عن السجدة، السجدة ركن من أركان الصلاة، لا يعوض عنها سجود السهو، فأنتم تأتون بركعة كاملة بعد ما يسلم الإمام، تأتون بركعة كاملة ثم قضاء ثم تسلمون. لو أنكم لما سمعتم قراءة الإمام سجدتم ثم قمتم ولحقتم بالإمام لا حصل المطلوب، تمت صلاتكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت مفردا ثم تحللت قبل طواف الإفاضة وقبل السعي، فهل فعلي صحيح علما بأني لم أطف طواف قدوم؟
إيش يقول؟
حججت مفردا.
نعم.
وتحللت قبل طواف الإفاضة وقبل السعي، فهل حجي صحيح؟
نعم، إذا رميت الجمرة وحلقت راسك تحلل التحلل الأول، تحلك محظورات الإحرام ما عدا الزوجة، فإذا أديت طواف الإفاضة والسعي بعده حللت التحلل الكامل، حلت لك زوجتك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحمل والتي تنظم دورتها الشهرية من أجل التمكن من أداء الحج؟
لا بس، يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب التي تمنع الحيض لأجل أداء الحج أو الصيام في رمضان أو صلاة مع المسلمين التراويح، يجوز لها ذلك إذا لم تضر بها. إذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها وهي تمنع نزول الحيض لا بأس، ولكن لا تأخذها إلا عن رأي طبيب لأن لا تضر بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا تصنع المرأة إذا أحرمت من الميقات، أحرمت متمتعة وفي الطريق إلى الحرم وقبل أن تطوف أصابها الحيض، فماذا تصنع؟
تؤدي مناسك الحج ما عدا الطواف، لأن عائشة لما حاضت رضي الله عنها وهي محرمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تقف في عرفة وتبيت في مزدلفة، تبيت في منى، ترمي الجمار وهي حائض لا بأس، يبقى عليها طواف الإفاضة إذا طهرت واغتسلت تطوف للإفاضة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المشي بين الصفوف وبين يدي من فاتتهم ركعة احتجاجا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بين
سترة الإمام؟ تكفي سترة للمأمومين، سترة الإمام لجميع الصفوف تكفي، يجوز المرور للحاجة بين الصفوف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى رجل لغير القبلة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد 3 أيام، فهل عليه إعادة الصلاة؟
نعم، النسيان لا يسقط الشرط، استقبال القبلة شرط شروط الصلاة فلا يسقطه النسيان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول ابن أختي شخص أو شاب مجنون وقد أتعبها كثيرا، وقال بعض الناس إن فيه سحرا، فهل يجوز أن يفك السحر بسحر آخر؟
لا، السحر لا يفك بالسحر حرام، ولكن يمكن فكه بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة، أما السحر لا يجوز والعياذ بالله. نعم. لا يحل السحر إلا ساحر، والسحر حرام لا يجوز التداوي به، تداوى ولا تداوى بحرام، السحر أعظم الحرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفضل للعاجز عن القيام في الصلاة، أن يصلي على كرسي أم يصلي جالسا على الأرض؟
الأسهل عليه، يتبع الأسهل عليه، كرسي أو على الأرض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها أصيبت في وجهها واستخدمت علاجا عند الطبيبة لكن لم يلتئم الجرح ولم يذهب الألم، قد نصحتها الطبيبة بالكي، سؤالها: هل الكي جائز في هذه الحال؟
هذه الحالة لا بأس، هذه للضرورة لا بأس. نعم.
وهل يخرج من فعله من 70,000؟
العلاج إذا احتجت إليه لا يخرج لأنه لحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقطع الطواف من أجل الصلاة أو من أجل حاجة عارضة؟
لا يقطع، لكن ينقطع الشوط الذي هو فيه ينقطع، أما الأشواط التي قبله لا تنقطع، يصلي مع الجماعة فإذا سلم يبدأ الشوط الذي صلى فيه يبدأه من جديد، أو ذهب لحاجة وهو باق على طهارته، إذا كان باقيا على طهارته ورجع وهو على طهارته يكمل، لكن يبدأ الشوط من جديد ويبني على ما سبق. نعم.
وكذلك حفظك الله، يسأل عن السعي، إذا قطع السعي من أجل الصلاة فماذا يصنع؟ هل يبدأ من جديد؟
نعم، من الصفا، يبدأ من الصفا، هذا الشوط، وأما اللي قبله فهي صحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه في الحمام؟
لا بأس، لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم وضع الورود والأشجار في البيوت من الداخل وعند الأبواب؟ هل يدخل هذا في التشبه؟
لا، هذا من الزينة ومن تزيين البيوت، لا بأس بذلك، المباح، هذا مباح، نعم، وليس من التشبه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخاف ألا أقوم آخر الليل فأصلي الوتر قبل أن أنام، فإذا استيقظت قبل الفجر فهل يجوز لي أن أصلي؟
نعم، من يمنعك من الصلاة؟ صل، ويكفي الوتر الأول، الحمد لله، صل ما تيسر ويكفي الوتر الأول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الترديد مع المؤذن، الترديد خلف المؤذن،
المتابعة،
أو المتابعة خلف المؤذن الذي يؤذن عن طريق المذياع وهو بث غير مباشر، يقول ما حكمه؟
ما له حكم المؤذن الذي يؤذن في الوقت، في وقت السماع، في وقت السماع، هذا مسجل، أنت تتابع المسجل، ما يقال له مؤذن، المسجل ما يقال له مؤذن، وإنما هو صوت المسجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنا في سفر ونريد أن نجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وأتينا في وقت العشاء فوجدنا جماعة تصلي صلاة العشاء علما أنهم مقيمون وسيصلون أربعة، كيف نصلي معهم حيث سيصلون أربعا ونحن نصلي ثلاثا؟
لمن كان عليه صلاة المغرب أن يصليها خلف من يصلي العشاء عند جماعة من أهل العلم، ويجلس في الثالثة لا يتابع الإمام، فإن شاء سلم لنفسه، يأتي بالتشهد الأخير، شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، هذا أفتى به بعض العلماء المعاصرين. نعم.
فذلك حفظك الله. سائل آخر يقول كنت في سفر في شهر رمضان، يقول كنت في سفر في شهر رمضان وتوقفنا لصلاة العشاء في إحدى المحطات فوجدنا الناس يصلون صلاة التراويح، فهل نصلي معهم ركعتين ونسلم بنية العشاء؟
لا، يصلون صلاة التراويح.
نعم.
لا بأس صلاة التراويح، لا بأس، تدخلون معهم بنية القصر، صلوا معهم الركعتين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، عدوا لكم، يقول ما المقصود بالعدو؟
نعم، في إنهم يحملونكم على ما لا ينبغي، تطيعهم في معصية الله، تطيع الولد في معصية الله، تطيع الزوجة في معصية الله، هذا معنى العداوة. نعم. يطلب منك ما لا يجوز تعطيه، تطلب الزوجة منك ما لا يجوز فتعطيها إياه. نعم.
فضيلة
المهم أنك تطيعه في معصية الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استخدام بخاخ الربو في الصلاة؟
كذلك تتركه، ما توقظه للصلاة ولا تأمره بها، هذا من الفتنة، كونك تداريه تقول هذا أرفق به وهذا تعبان وهذا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك هذا، من أصبح عدو لك، يحملك على معصية الله، لا تخشى في الله لومة لائم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استخدام بخاخ الربو في الصلاة؟
إذا احتاج إليه لا بأس، احتاج إليه وضايقه النفس لا بأس، استعمله في الصلاة. نعم.
انتهى.
الله تعالى.